بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يسر مؤسسة الحرمين الخيرية بالرياض أن تقدم لكم الدروس العلمية والمحاضرات والفتاوى والتعليقات والندوات لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الإمام المحدث العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله وسلم ودرك في أموره وعمله ونفع به البلاد والعباد.
فالنصوص تبين أن المرأة يجب عليها القرار في منزلها، ولابد لها أن تقوم بالأعباء والأعمال التي لا تحصل إلا بها في المنزل. والشريعة إذ حرمت الاختلاط بين الرجال والنساء حرمت كذلك الوسائل المؤدية إلى ذلك، فقال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله جل وعلا أيها الأحبة أمر نساء المؤمنين بالقرار في المنازل، ونهاهن عن التبرج الذي يؤدي بدوره إلى بداية الاختلاط. ونبين في هذا المقام أن الاختلاط المحرم إنما هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك، واقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه. فالاختلاط مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله في نشاطاته، وذلك بدون حدود أو قيود كما ينادي أولئك الأقوام. والله جل وعلا حذر المرأة أن تضيع حقوق زوجها، وأمرها بلزوم الستر والعفاف، فقال جل وعلا آمرا نبيه أن يحذر أمته بقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله جل وعلا نبيه المبلغ عن ربه أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بجلابيب إذا أردنا الخروج، الخروج الذي لا يحصل إلا الخروج لحادث لا تحصل إلا بخروجهن، لا بد لهن بالستر لئلا تقع الفتنة في قلوب الرجال ولئلا تقع الأذية على المؤمنات. فهذا الأمر لهذه المثابة لأمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وعامة المؤمنين في ذلك الزمن، فما بالنا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن وتساهل كثير من الناس فيها. فهذه المقولة والزعم أمر خطير جدا، كزعم أن تختلط المرأة مع الرجال في الوظيفة أو في غيرها من المجالات، كل هذا أمر خطير ينبغي أن يحذر وأن يتنبه إليه، أنه لا يوافق طبيعة المرأة، فضلا أنه لا يوافق خلقة الله عز وجل لبني البشر، أن النساء لهم طبائعهن واختصاصهن والرجال كذلك. بل كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق، وكان النساء رضوان الله عليهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا صلوا في آخر الصفوف امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء. وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤمرون بالتريث بالانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال، وذلك عند أبواب المساجد، مع ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من التعفف وغض البصر والبعد عن محارم غيرهم، مع ذلك يؤمرون بذلك لئلا يقع في قلب أحد الناس شيء. وكان النساء ينهون أن يتوسطن الطريق، بل يؤمرون بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة في ممارسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق. وأمر الله جل وعلا نساء المؤمنين أن يزين عليهن جلابيبهن حتى يغطي الزينة، ذلك حذرا من الفتنة. ونهاهن جل وعلا عن إبداء الزينة لغير من سمى الله في كتابه حسبا لأسباب الفتنة وترغيبا في أسباب العفاف والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط. ولا شك أيها الأحبة أن هذه الفتنة التي ينادي بها بعض الأقوام وهو اختلاط النساء مع الرجال في الميادين وفي الأعمال وفي الأسواق وفي الملاهي لها آثار عظيمة ونتائج وخيمة، ونتطرق في هذا المقام لبعض ما ينتج عن هذا الأمر الخطير إذا وقع، بل نتعرف على ذلك من خلال تعرفنا على المجتمعات الأخرى ماذا نتج عن هذا الأمر الخطير حين طبقوا هذه الفكرة. فإن ما جناه الاختلاط المفاسد التي لا تحصى وقع في تلك المجتمعات، بل أخذوا ينادون العقلاء منهم، أخذ العقلاء منهم ينادي لأن ينبذوا هذا الأمر وأن ترجع النساء إلى منازلهن وإلى أولادهن حفظا لباقي ما تبقى لديهم من المجتمع. فقد أوقع هذا الاختلاط في تلك المجتمعات ويوقع لمن أراد أن يفعله أن المرأة تفقد الحياء، فإن الحياء بمثابة السياج للمرأة، سياج لعفتها وكل ما يأتي إليها بالخير، وهذا الحياء يكون بلزوم ما أمر الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم للمرأة بالقرار في المنزل. فإذا فقدت المرأة الحياء فقدت الخير كله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة زوجته رضي الله عنها عن خير ما يكون للنساء، فقالت رضي الله عنها خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يروها. وقد أوقع الاختلاط في تلك المجتمعات أنه قضى على الحجاب، لأن من لوازم الاختلاط إزالة الحجاب عن النساء، والحجاب إنما هو مصدر للفتنة والعفاف، ولا تكاد تجد في المجتمعات الغربية فتاة عذراء بكر، وإنما كلهم أو أقعوا في الفاحشة لأنهم يرون أن هذا من لوازم الاختلاط، أن هذا من لوازم الحرية، من لوازم أن لا بد المرأة أن تأخذ حريتها وتنادي بمطلق ما تريد شهوتها وكل ما ينادي به الرجال، وغاية ما ينادي به هؤلاء الأقوام إنما هي أغلى ما لدى المرأة. ولا شك إن الله جل وعلا قطع دابر ذلك بقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والاختلاط لا شك أنه أول ما يبدأ بالاختلاط ينزع الحجاب، لأنه لا اختلاط بدون حجاب. كيف تختلط المرأة بالرجل وتكون حرة منطلقة غير متقيدة بالرجعية إلا إذا نزعت عنها الحجاب. ولا شك أن الاختلاط كذلك يوقع في مخالفة ما أمر الله جل وعلا به من غض البصر وحفظ الفرج، والاختلاط ينافي ذلك الأمر. والاختلاط من الأمور التي يستحيل معها ذلك، فكيف يتسنى للرجل والمرأة أن يغض كل منهما بصره على الآخر إذا كانت تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب في الأسواق والأعمال والميادين العامة؟ ومن المعلوم أن أساس كل فتنة وفاحشة إنما هو بإطلاق البصر، فهو أعظم وسائل مرضى القلوب الذين يتيهون في الطرقات بحثا عما يشبع رغبات أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الواقع وحذر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، ثم قال: العينان زناهما النظر، إلى آخر الحديث. هذا ليس بيان أن هذا أمر جائز، وإنما بيان أن من أطلق لنفسه العناد فإنه يقع بما حذر منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة أن إخراج هذه المرأة من بيتها الذي هو يعتبر مستقرها ومملكتها، بل هو منطلقها الحيوي، إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليه. فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال لا شك أنه أمر خطير جدا على المجتمع. ومن أعظم آثاره هذا الذي نسمع عنه من تلك الأمراض، أمراض التي تنتج عن الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، إنما هو من اختلاط المرأة بالرجل دون حدود ولا قيود ودون وجود محرم، بل كل قيد شرعي يعتبرونه رجعية. فماذا بالله عليكم للمرأة أن تفعل إن كانت لوحدها مع رجل؟ لا شك أن الشيطان حريص على إيقاع ما يبتعد عنه المؤمن من بوادر الزنا، بل وقد يقع الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الاختلاط أيها الأحبة أدى في تلك المجتمعات إلى تفكك الأسر، فحين تخرج المرأة من بيتها لا شك أن هذا البيت يقع عليه الخراب والدمار، ولا بد للمؤمن أن يكون منتبها وحذرا، فالسعيد من وعظ بغيره. فالمرأة الغربية حين خرجت تزاحم الرجال في أعمالهم تفككت الأسر وتناثرت العوائل وسادت الفوضى، حيث استغنى الرجل عن زوجته بمجتمعات النساء في العمل، وكذلك استغنت المرأة بمجتمعات الرجال، نسأل الله العافية. كذلك أيها الأحبة أدى خروج المرأة من بيتها إلى ضياع المهمة التي جبلت عليها، وهي بل جبر الله بل أن الطفل لا يمكن أن يستغني عن أمه. فتربية الأطفال ورعايتهم أوكلت لهذه لتلك المرأة، فإذا خرجت عن المنزل أوكلت هذه المرأة الأمر إلى الخادمة بغض النظر عن خلق ودين تلك الخادمة. فالطفل متعلق بتلك الخادمة التي ترعاه وتنظر في شأنه، بل يظن أنها أمه. فالأم ترجع من العمل متعبة لا تطلب سوى الراحة من عناء يوم حافل بالأعباء، فتخلد الراحة تاركة الحبل على الغارب لهذه الخادمة، تعلم طفلها ما تشاء وتربيه حسب ما تريد. بذلك ضاع الطفل وانغرست في نفسه مفاهيم خاطئة ينشأ عليها رويدا رويدا. وبهذا أيها الأحبة يفقد الأولاد التربية الإسلامية، بل يفقد أساس التربية السليمة من الحنان والعطف من الأم التي ينبغي أن تقوم بها هذه المرأة، ولكنها للأسف قفلت عنه وعزلت تماما عن هذا المنزل الذي هو مستقرها. ولننظر إلى أن واقع تلك المجتمعات التي تورطت في هذه المشكلة شاهد لذلك. فالإسلام جعل لكل من الزوجين واجبا خاصا به يقوم به، وإذا قام كل بدوره قام بذلك وتكامل المجتمع. فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة وكل الأعمال التي تناسبها. بل لا بأس بأن تقوم بتعليم البنات وإدارة مدارس البنات والتقريب والتمرير للبنات والنساء مما هو مختص بها. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بما فيه، ويترتب عليها ويحبها تفكيك الأسر تفكيكا حسيا وتفكيكا معنويا، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. وإنما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه هي سنة الله في خلقه، أن القوامة للرجل على المرأة، وللرجل فضل كما دلت الآية. وأمر الله تعالى للمرأة بالقرار إنما كان لطبيعة المرأة في ذلك. والخلاصة أيها الأحبة أن استقرار المرأة في بيتها وقيامها بذلك ما يجب عليها من تدبير بعد قيامها بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها، بل فيها في ذلك صلاح للمرأة في نفسها، ثم صلاح للمجتمع أيها الأحبة، ثم صلاح للناشئة كذلك. فإذا كان للمرأة فضل في وقتها فلا بأس أن تشغله فيما يدين النساء كتعليمها النساء أو خدمة النساء في مجال تجارة تخص النساء، لا بأس إذا كان في حدود ما أمر الله جل وعلا به من العفة والابتعاد عن مواقع الرجال والابتعاد عن أسباب الفتنة، كل هذا لا بأس فيه. ولا ننسى في هذا المقام أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن كنا على هذا السبيل، كنا في منازلهن وكنا يعلمنا النساء، بل كنا يشاركنا بما استطعنا فيه المجتمع من التعليم، وكل ذلك كان فيه نفع للأمة وللمنزل وللأولاد، ولم يكن فيه ضياع لأي أمر مما أمر الله جل وعلا به، وهن لا شك خير قدوة للنساء. وهذا من أعظم ما ميز الله المرأة به عن الرجال، أنها تكون حصنا له إذا كان خارج المنزل، تحفظ أولاده وتعلمهم و تجهز له ما استطاعت من التجهيز، هكذا شأن المرأة ونساء المؤمنين في منازلهن. والله جل وعلا المسؤول أن يبصر الجميع بواجبهم، أن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوام الفساد ومسائل الشيطان، إنه جواد كريم. وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعلي في هذا الوقت أو ما تيسر من هذا الوقت أتطرق إلى بعض الأسباب التي كانت سببا في الاختلاط، ومن ثم إلى خطوات الوقاية والعلاج. فأقول مستعينا بالله إن هذه الشريعة السمحة جاءت لتحقق للإنسان السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وجاءت بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والنسل أو العرض. والذي يعنينا هنا هي ضرورة حفظ النسل والعرض، فإن الإسلام قد أعطى هذه القضية اهتماما خاصا، ولذلك رتب الإسلام الفوز بالشهادة على من مات مدافعا عن عرضه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أحمد وابن حبان. وقد رتب الإسلام أيضا عدم دخول الجنة على مجرد التساهل في أمر العرض، فقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، وذكر منهم الديوس الذي يقر الخبث في أهله. والإسلام عندما جاء محافظا على النسل والعرض حرم كل وسيلة تؤدي إلى خدش المحافظة على هذه الضرورة، فحرم الزنا، بل وحرم كل وسيلة توصل إليه من نظر محرم وسماع محرم، وحرم التبرج ونزع الحجاب والاختلاط ومصافحة الأجانب للمرأة، بل وحرم الضرب بالرجل للمرأة لئلا يعلم ما تخفي من زينتها، بل وحرم حتى الخضوع بالقول لأنه ذريعة إلى ما هو أشد خطرا وفتكا للأمة، وهو الوقوع في حبائل الفاحشة ومستنقعات الرذيلة. ولما كان الاختلاط من الوسائل والسبل الموصلة إلى الوقوع فيما يهتك ستر الأخلاق وإلى نزع جلباب الحياة، فقد حرم الإسلام على الرجال الدخول على النساء، وحرم أيضا على المرأة الاختلاط بالرجال، وذلك للمحافظة على الثقة والمودة بينها وبين زوجها من أن يتدخل بينهما أفاك أثيم يشعل الخصومة ويثير الشكوك ويفتك الأسر ويهدم البيوت فوق أصحابها الآمنين الوادعين. وبنفس الوقت حتى لا تتعرض المرأة نفسها لأن تفتن أحدا أو يفتن بها، أو أن تتعرض لوسائل الإغرار وحبائل المكر والدهاء فتتعثر وقد تقع وتهوي في لوثة الإثم ناقضة للعهد وناكفة للعهد، أو أن يتعرض لها بالأذى لصوص الأعراض ومروج الرذيلة من الفسقة والفاجرين إلى غير ذلك من العواقب السيئة والآثار الخطيرة الناتجة عن المخالطة المحرمة. إن البيت بالنسبة للمرأة في نظر الإسلام كالقوقعة بالنسبة لجوهرتها، وكالصدفة بالنسبة للؤلؤتها، تزداد فيه نظارة وحسنا وبهاء وضياء، وحين تخرج منه يخبو نورها ويتضاءل ضياؤها ويذهب جلاؤها. فالبيت حصن المرأة الحصين، وملجأها الأمين، ومراحها النظيف، وظلها الوريد. ولقد سمى الله تعالى مكث المرأة في بيتها قرارا، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن، لأنه يرافقها الاستقرار في النفس والراحة في الضمير والطمأنينة في القلب. إن قضية الاختلاط سواء بالنسبة على مستوى الأسر والمجتمعات لم تكن وليدة اللحظة والتو، وإنما هي نتاج عوامل وأسباب كان لها الأثر الكبير في حصول هذه القضية والظاهرة. ويحسن بنا أن نذكر شيئا وبعضا من هذه العوامل والأسباب التي أدت إلى الاختلاط في كثير من المجتمعات اليوم. أولها الجهل، وأعني بالجهل الجهل بالحكم الشرعي، ولا شك أن الجهل سبب لوقوع الكثير من الناس في أوحال المعاصي ومستنقعات الرذيلة، وخصوصا إذا كان الجهل بأمور الدين عقيدة وأخلاقا. والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. وقال آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. ومن الأسباب أيضا ضعف الواجع الديني وقلة الخشية من الله جل وعلا، فإن ضعف الدين وقلة الإيمان من أهم أسباب الجرأة والإقدام على المعاصي والمنكرات، حيث لا يوجد دين يمنع ولا خلق يردع، وإنما هو الانسياق الأعمى وراء الشهوات والبلذات. ساعد على ذلك ذاك الركام الكبير من المسلسلات الهابطة والأفلام الماجنة التي تعبث بالعقول وقبل ذلك بالأخلاق والقيم، والتي تعرض الاختلاط على أنه أمر مستساغ وطبيعي، وهي بهذا تغرس هذا المفهوم الخاطئ لدى المجتمع حتى يستنبئه ويصبح أمرا عاديا، وهي في حقيقتها بمثابة الدروس في تفتيت الأخلاق وإراقة ماء الحياء وتمزيق ثوب العفة والفضيلة. وأكد هذا المفهوم وزاده تأصيلا تلك القصص الشهوانية والروايات الغرامية التي ليس لها هم إلا دغدغة الغرائز وإشعال جذوة الشهوات والعياذ بالله. ومن الأسباب أيضا الاحتكاك ببعض المجتمعات التي لا ترى بأسا بالاختلاط والتأثر بها، وذلك من خلال الابتعاث إليها أو السياحة فيها، وكثرة ما يشاهدونه من اختلاط نسائهم برجالهم حتى وصل الحال إلى درجة عدم الإحساس، ولأنه قيل قديما: مع كثرة الإنساك يقل الإحساس. ولأن كثرة مشاهدة هذه الأمور يسلب القلب نور التمييز والإنكار. ومن الأسباب أيضا زعم الداعين للاختلاط أن الاختلاط يضعف الشهوة، لأن إلف النفس للشيء يضعف أثره فيها، كالذي يطيل المكث في مكان عفن يفقد الإحساس بعفنه، وكذلك الاختلاط. ولا يثير الغرائز الجنسية لدى الرجال رؤية النساء متبرجات كما يزعمون، مع أن الواقع يصرخ فيقول: إن الاختلاط لا يحد من تفكير كل جنس في الآخر، وإنما أدى إلى ضياع كثير من الأعراض وخبث الطوايا وفساد النفوس وهدم الأسر وشقائها. ومن الأسباب والعوامل أيضا زعم دعاة الاختلاط في بعض المجتمعات من أن اختلاط الجنسين في التعليم يقلل النفقة والتكلفة ويختصر مصرف النفقة في سبيله، وأيضا يمكن الاستفادة وحصول العلم والتعلم من كل الرجال والنساء، وذلك في نظرهم أن التفريق بين الجنسين يستلزم تعدد المدارس والمباني، وهذا فيه استنزاف للأموال. والقول بدعوى الحرص منهم على حصول التقليل في النفقة وحصول العلم كما يزعمون، فإن الاختلاط يعد من أسباب موانع العلم وتعويق حصوله، إذ هو ضار بالمتعلمين والمتعلمات، لكونه يغري الشباب والشابات بالفتن ويولعهم باللذة ويصرفهم عن فهم العلم وتعلمه، لأن من طبيعة كل من الجنسين الميل إلى الآخر، مما يضعف التحصيل العلمي والانشغال بداعي الشهوة الناشئ عن المحادثة والمشاهدة. وفي هذا من الشقاء والجناية على النفس والنسل والأهل وخراب البيوت وحرمان السعادة ما لا يخفى على عاقل. ومن العوامل وضع بعض المصطلحات الشرعية التي جعلها الشارع للمحارم في غير موضعها، ووضعها لغير المحارم مما جعل البعض يتعامل مع الأجنبي معاملته مع المحرم. فمن ذلك على سبيل المثال تسمية ابن العم أخا لابن عمه، تسمية ابن العم أخا لابن عمه، وبالتالي يكون له مال الأخ من حقوق فيدخل على بنات ابن عمه بصفته عما لهن وهكذا. ومن الأمثلة أيضا تسمية بنت عم الأم أختا للأم لتصبح خالة فيدخل عليها الأجنبي بصفتها خالة له. ومن الأمثلة أيضا ومن ذلك تسمية زوجة العم عمة وزوجة الخال خالة، وعلى هذا فهو يجيز لنفسه الدخول عليها والخلوة بها، وربما سافرت معه بحجة أنه محرم لها وربما قبل يدها ورأسها. ومن الأسباب تلك العادات القبلية التي تعيشها بعض القبائل والمجتمعات من تجويز الاختلاط فينشأ ويتربى عليها الجيل بعد الجيل، خصوصا وأن القول بعدم جواز الاختلاط يعتبر عندهم اتهاما للنيات وتشكيكا في المقاصد. ومن الأسباب طبيعة العمل التي تفرض على الرجل أو المرأة من الاختلاط بالجنس الآخر، وذلك عند الالتحاق بوظيفة ما أو الاجتماع في مكان عام. ومن الأسباب أيضا حب التقليد، حب التقليد ودخول بعض العادات على المجتمع، ومن ذلك دخول العريس وأقرباؤه على النساء كما في صالات الأفراح والمناسبات، ومن ثم الجلوس على المنصة والتشريعة وما إلى ذلك. ومن الأسباب أيضا ظن بعض الناس أن الاختلاط وخاصة عند بعض الأسر إنما هو مظهر من مظاهر الرقي والتطور وإظهار الثقة المتبادلة من كل جنس بالآخر، وأن منع الاختلاط في ظنهم تخلف ورجعية وعدم ثقة. ومن الأسباب أيضا ارتفاع تكلفة المعيشة وقلة ما في اليد عند البعض، مما يجعل الإخوة أو الأقرباء يسكنون بيتا واحدا لا يفي بمتطلباتهم، مما يجعل حصول الاختلاط بينهم أمرا حتميا لا محيد عنه إلا بمشقة وصعوبة. ومن الأسباب أيضا الحاجة إلى الاستعانة بالخدم والسائقين وعدم المبالاة من البعض، مما أدى إلى دخول واختلاط بالنساء من أهل البيت، وكذلك دخول الخادمة واختلاطها بالذكور من أهل البيت، بل باختلاط السائق بالخادمة مما ينتج عنه مخاطر عظيمة ومفاسد كبيرة لا يمكن تجاهلها. ومن هذه الأسباب أيضا التوسع في السماح برؤية المخطوبة للخاطب، إلى أن أصبح الحال عند البعض أنه يجوز له أن يخلو بها ويذهب معها، وربما طالت فترة الخطوبة إلى أشهر وسنوات، وربما حصل ووقع المحذور الناتج عن الاختلاط قبل الزواج نتيجة حتمية لهذا التساهل والتوسع. ومنها عدم وجود أماكن مخصصة للنساء وأخرى للرجال، وذلك في بعض المستشفيات والأسواق والحدائق العامة والمطاعم العائلية والمتنزهات. ومن الأسباب أيضا ألا مبالاة وعدم الافتراف من بعض أولياء الأمور هداهم الله، سواء كانوا آباء أو أزواجا أو إخوانا، لمن يدخل على نسائهم من السائقين أو أقارب الزوج، إما لكثرة أسفارهم وأشغالهم، وإما أنه يرى أن منعهم من ذلك يعد تشددا في هذا الأمر أو عدم ثقة بهم. ومن الأسباب أيضا حاجة المرأة إلى السفر وتعذر وليها عن السفر معها، مما يجعلها عرضة للاختلاط بالرجال في أي وسيلة من وسائل المواصلات. وقد يعتذر البعض مثلا بسرعة الوسيلة وقصر الوقت، مما لا يستدعي معه وجود محرم، وهذا باطل من وجوه. فنقول إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بغض النظر عن سرعة الوسيلة وقصر الوقت، ولأن العلة في وجوب أن يكون مع المرأة محرما هو حفظها وصيانتها وإكراما لها، وليس بطء الوسيلة وطول الوقت هو العلة. وأيضا فإن الله جل وعلا يعلم أنه سيكون هناك في آخر الزمان وسائل سريعة تأتي، ولو كان الحكم يتغير بتغيير سرعة الوسيلة لأخبرنا به جل وعلا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن القول بعدم الحاجة إلى محرم مع المرأة في السفر يستلزم القول أيضا بعدم جواز الترخص برخص السفر كالإفطار للصائم وقصر الصلاة والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. ومن هذه الأسباب ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفلت الكثير من المسلمين من مفاهيم الإسلام وتبعاته، وتقاعس بعض دعاة الإسلام في الدعوة إلى الله والنصيحة. ويحسن بنا أن نختم هذا المبحث بشيء من سبل الوقاية والعلاج، عل الله أن يجعل فيها النفع والفائدة. أولا، من هذه الوسائل للوقاية توعية الناس بمخاطر الاختلاط وأضراره السيئة على الفرد والمجتمع، وبيان الأضرار المترتبة على التساهل فيه، والتحذير من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تقوية عوامل الإيمان في القلوب، وكذا الخشية ومراقبة الله جل وعلا، ويكون ذلك من خلال تبيين ما أعده الله للطائعين والمتقين من الفوز برضاه ونعيمه، وما توعد به العاصين المخالفين لشرعه من غضبه وسخطه وأليم عقابه. أيضا من الوسائل إن في الاختلاط مشابهة لأعداء الإسلام، وقد أمرنا بمخالفتهم. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقل أحوال هذا الحديث هو التحريم، وإن كان ظاهره هو الكفر والعياذ بالله. ومن هذه الوسائل عدم الاكتراث من الخروج، أو عدم الإكثار من الخروج للنساء إلا لحاجة، والبقاء في البيوت لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. والخروج لا يكون إلا لحاجة، وفي مجالات خدمة بنات جنسها كتدريس البنات وتمريض النساء، فإن المرأة إذا قامت بالأعمال التي تنفع بها النساء فإنها بهذا تحفظهن من الذهاب إلى الرجال والاختلاط بهم. فإن الله جل وعلا وصف الحور العين بالبيض المكنون وبالمقصورات في الخيام. ومن هذه الوسائل للوقاية الحذر من الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة التي تدعو إلى الاختلاط، ووجوب التحذير منها، سواء كانت أفلاما هابطة أو مسلسلات هادمة أو أغاني ماجنة أو قصص سخيفة أو روايات سابقة. ومن ذلك أيضا من هذه الوسائل وضع التصاميم الخاصة والمواصفات المناسبة للمنشآت المزمع إقامتها وبناؤها، بحيث تكون فيها أماكن مستقلة خاصة للرجال وكذا للنساء، وذلك عند إنشاء المستشفيات والأسواق والحدائق العامة والمعامل والمختبرات. أيضا من هذه الوسائل الحرص على تعليم المرأة الأخلاق الحميدة والعلم الشرعي. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال بعض أهل العلم: في هذه الآية دليل من أقوى الدلائل على تعلم المرأة لأحكام الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية، ولأن العلم الصحيح النافع يكسبها جميل الأخلاق والآداء ويرقيها إلى الشرف بما يجعل المرأة صالحة مصلحة، لأن الغرض من تعليم البنات هو تربية أنفسهم وتهذيب أخلاقهم على المحافظة على الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الأخلاق والرذائل. ومن عوامل الوقاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو السياج المنيع والحصن الحصين والدرع المتين للأمة من الوقوع في مظلات الفتن، فمن خلاله يمكن أن تحفظ الأمة وتحفظ أخلاقها ويقطع دابر الفساد، والقائمون بهذه الشعيرة العظيمة هم الناجون عند حلول العذاب. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من العوامل أيضا أنه إذا احتاجت الأسرة إلى خادمة فلتكن مسلمة ويمنع اختلاطها بالذكور، وإذا احتاجت الأسرة إلى سائق فيمكن استخدامه هو وزوجته بشرط أن يكونا مسلمين، ويؤمن لهما مسكن خارج المبنى ليتفادى حدوث أي خطر من جهتهما، كما أنه لا يجوز تمكين السائق من الدخول على النساء، فإن دخوله خطر على الأسرة وتعريض للفتنة، بل وخطر على العرض والشرف. ولذلك قص الله علينا من قصص الماضي قصة التي راودت فتاها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فإن هذه المرأة رغم أنها امرأة عاقلة وشريفة وسيدة في مجتمعها وزوجة سيد في قومه، فإنها رغم هذه الخصائص كلها لما انفردت بغلامها وهو خادمها في بيتها افتتنت به وسولت لها نفسها مراودته، وزين لها الشيطان الباطل وأمنها من كل ما تكره فتصنعت له وغلقت الأبواب وعرضت نفسها عليه وهمت به واستعملت معه كل ما تملك من وسائل الإغراء والتهديد وكاد أن يحصل لها ما تريد لولا لطف الله ورحمته وعنايته بهذا الغلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام.
نهاية الوجه الأول فضلا يقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.
ويدل لخطورة أيضا دخول الخدم أيضا على النساء ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عفيفا في أهل هذا، يعني كان خادما عند أهل هذا، فزنى بامرأته، فأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. والشاهد من الحديث أن هذا الشاب كان خادما عند أهل هذا الرجل الآخر فحصل ما حصل من الوقوع في الفاحشة عياذا بالله. ومن وسائل الوقاية من الوقوع في الاختلاط عدم تمكين العريس ولا أقرباؤه من الدخول على النساء، وذلك بما يسمى اليوم التشريعة والمنصة، وذلك في صلاة الأفراح والمناسبات، ويتم ذلك من خلال توعية الناس بخطورة بعض العادات الغربية وتوضيح أن هذه الأمور إنما هي دخيلة على مجتمعاتنا المحافظة، وأنه يجب نبذها وطرحها والحذر والتحذير منها وعدم الإعجاب والانبهار بها. وتتم الوقاية أيضا بإدراج هذا الأمر المحظور ضمن التعليمات الخاصة بقصور الأفراح وضمن بنود العقد عند التوقيع على عقد الأجار. ولنكن على علم بحقيقة هذه المنصة والتشريعة وصورتها، أما حقيقتها فهي موضة غربية مستوردة مجها الغرب وسئمها ومل منها، تلقفها بعض أبناء المسلمين بالأحضان يظن أنها الرقي والتطور، والله إنها لهي التخلف والتدهور. أما صورتها فهو أن يدخل العريس بزوجته على قسم النساء يشق تلك الصفوف وتلك الجموع من النساء إلى تلك المنصة ليجلس على كرسي وهي الأخرى على آخر، ليقوم الاثنان بمشهد تمثيلي ساخر أمام تلك الجموع من النساء ووسط تلك الهالات من التصفيق والصراخ والزغاريث والعياذ بالله. ولا تنسى أن العريس ينظر إلى النساء في تلك الليلة وهن في أبهى حلة وأجمل زينة خلقهن الله عليها. ومن وسائل الوقاية منع الأبناء من الدخول على النساء الأجنبيات خصوصا إذا بلغ الأطفال مبلغا يميلون فيه إلى النساء ولو كان ابن 10 سنوات أو أقل من ذلك. ولذلك يقول جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله أي الأطفال دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم إلى النساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا يجب منع دخول البنات على الرجال الأجانب إذا بلغت البنت مبلغا تفتن به الرجال ولو كانت بنت 7 أو 8 سنوات خصوصا إذا برزت منها ملامح الأنوثة، ولا ينظر في هذا إلى سن البلوغ. ومن الوسائل أيضا الوقائية التفريق بين الأولاد الذكور والإناث في المضاجع ولو كانوا إخوة بعد التمييز، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأنه من الذرائع الموصلة المحرمة بقصد أو بغير قصد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فيجب على الآباء صيانة أولادهم مما قد يثير الفتنة في نفوسهم وخاصة في دور المراهقة، وعليه أن يفصل بعضهم عن بعض في المضاجع سدا للذريعة. ختاما أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرينا وإياكم الحق حقا يرزقنا اتباعه والباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن يحفظنا في عقيدتنا وأعراضنا وأموالنا وأهلنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما من خير إلا وذل الأمة عليه وما من شر إلا وحذرها منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول وكما تفضل الشيخان الكريمان بتبيين حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وبذكر الأسباب والعلاج فأقول لا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو يا رسول الله قال الحمو الموت الحمو الموت متفق عليه والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وابن خاله ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وغيره فمن هذه النصوص ومن قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما من هذه النصوص يتبين لنا أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأنه معصية عظيمة يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى الوقوع في الزنا وإلى أمور كثيرة كما سمعتم من الشيخين الكريمين أما عن مجالات الاختلاط ومظاهره فمجالاته كثيرة جدا يصعب حصرها ومن ذلك الاختلاط في التعليم بين الرجال والنساء سواء في التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعي أو المعاهد أو مراكز التدريب وغيرها فهذا شر عظيم وخطره مستطير فلينتبه إلى ذلك وقد كتب أحد مدراء الجامعات في الدول العربية مقالا في أحد الجرائد ينادي فيه بالاختلاط بين الطلاب والطالبات وأن من يطالب بفصل الطالبات عن الطلاب مخالف لشريعة الإسلامية فرد عليه سماحة والدنا مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز بارك الله في علمه وعمره وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فرد عليه بمقال فمن أراد الرجوع إليه أي الرد فليرجع إلى مجلة البحوث الإسلامية في عددها 15 أو إلى كتاب سماحته فتاوى وتنبيهات ونصائح حيث رد عليه سماحته بحرمة هذا الكلام وأنه لا ينبغي ولا يجوز وأن الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم محرم واستغرب عليه هذا المقال وطالبه بالرجوع عن قوله والتوبة إلى الله. أيها الإخوة في الله، تصوروا رحمني الله وإياكم أن شابا في ريعان شبابه يتمتع حيوية وشبابا يجلس بجانب شابة في زهرة شبابها وفي سن المراهقة يلتصق قدمه بقدمها وكتفه بكتفها ينظران سويا إلى المعلمة أو المعلم ويتبادلان أطراف الحديث والهمسات واللمسات ويتبادلان النظرات ويتبادلان الكلام سويا. تصوروا ذلك ثم ما يحدث بعد ذلك، نظرة فسلام فكلام فابتسامة فموعد فلقاء فيحصل ما لا تحمد عقباه انتبهوا يا عباد الله. وممن يتساهل في شأن التعليم الخاص أو ما يسمى بالدروس الخصوصية، فيعمد بعض الآباء عند الاختبارات إلى استئجار مدرس يدرس بناته أو مدرسة تدرس أولاده وهم في سن المراهقة. وقد يحصل من الأولاد مواعدة بعد انتهاء الدراسة إما لحل الواجبات وإما للاستعانة على الاختبار، وهذا شأن الزملاء لأنهم يرون الثقة موجودة والثقة متبادلة فيعمدون إلى هذه الطريقة فيخلو بها وتخلو به في البيت بحجة المذاكرة وما إلى ذلك. أقول وإن لم يكن التعليم مختلط في بلادنا ولله الحمد، وذلك بفضل الله علينا أن هيئ لنا حكومة رشيدة تحكم الشريعة الإسلامية وتجعل الإسلام منهجا لها تسير عليه، وهذا من نعم الله علينا ومن فضل الله علينا، ولكن لا يمنع من التنبيه عليه لأنه ربما سمع بالاختلاط بعض الجهلة وضعفاء النفوس وطالبوا بذلك، لا سيما وإننا نسمع من الفينة إلى الأخرى من يطالبون بنزول المرأة ومشاركتها الرجال في التعليم وفي غير ذلك، ومن يقولون ويكتبون أن المجتمع معطل النصف وأن المجتمع مشلول النصف وأن المجتمع لا يتنفس إلا برئة واحدة، وهم يدندنون ويدورون حول الاختلاط ويزعمون الحرية ويزعمون المطالبة في حقوق المرأة وحريتها. وأين الله؟ فإنه لم يأتي تشريع مثل تشريع الإسلام ولله الحمد علينا الذي يطالب بحقوق المرأة ويضمن لها حقوقها ويصونها من الأشرار، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. في المقابل نسمع من يكتب في الجرائد الأجنبية وغيرها من نساء الغرب ممن يعانون ويئنون تحت وطأة الاختلاط من نسائهم اللاتي ينادين بفصل الرجال عن النساء، حتى أن أحد الكاتبات الإنجليزيات تقول بكثرة ما يكون الاختلاط بكثرة ما يكون أولاد الزنا، افصلوا الرجال عن النساء، إن خير للمرأة أن تقر في بيتها. فهي بكلامها هذا تذكرني بسؤال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سأل فاطمة قال ما خير للمرأة؟ قالت خير لها ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وهذا وقول الله سبحانه وتعالى أبلغ، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من نماذج الاختلاط أو من مظاهر الاختلاط ومجالات الاختلاط الاختلاط في الوظائف فتصوروا أيضا أن موظفة تجلس مع موظف في مكتب واحد، وربما يكون هناك خلوة، وربما تكون هذه المرأة جميلة وتعمل سكرتيرة أو مديرة بمكتب مدير شركة أو مدير مؤسسة، فهي بحاجة إلى أن يرقيها وبحاجة إلى أن يزيد راتبها وبحاجة إلى أن يستمر عقدها، وتخشى دائما أن يفصلها أو أن يطوي عقدها فتتودد إليه وتتحبب إليه وتنفذ ما يطلب منها وما ينبيه عليها للحاجة ولضعف الإيمان وللجهل وما إلى ذلك من الأسباب التي سمعتم. فربما راوزها عن نفسها وربما لا تمانع من ذلك وتعطيه عرضها، وذلك إما خوفا من ضبطه وإما رجاء فيما عنده من ترقيتها أو زيادة راتبها. فلذلك نعلم خطورة هذه المسألة. كتبت امرأة في أحد الجرائد في أحد الدول العربية تقول: كنت أعمل في مجتمع مختلط، وكان يرأسنا رجل، فانتقل عندنا وعمل عندنا شابة جميلة صغيرة في السن، ولاحظت عليها أنها تأتي أول الموظفات ولا تخرج إلا آخر الموظفات، وكذلك لاحظت على رئيس القسم هذا المنوال. فخرجت، تقول الكاتبة، خرجت ذات يوم من العمل متأخرة، فلما ذهبت إلى سيارتي لأركبها وجدتها متعطلة، فرجعت للمكتب لأتصل بأحد أقاربي ليأتي ليوصلني. فتقول: لما فتحت الباب ودخلت المكتب رأيت ما لا أصدقه وما لا يخطر على بالي، رأيت ذلك الرجل الخبيث يحتضن تلك الفتاة كما يحتضن الرجل زوجته. تقول: فحرمت بعد ذلك أن أعمل في مجتمع مختلط. فهذه عبر أيها الأحبة بالله، فاعتبروا يا أولي الأبصار واعتبروا يا أولي الألباب. من مجالات الاختلاط الاختلاط في المستشفيات، وهذا ملاحظ عند صالات الاستقبال، أو تأتي بعض النساء فتدخل على الطبيب بمفردها وبدون محرم وبدون قيم لها، فربما كان هذا الطبيب ضعيف الإيمان ودعته شهوته بعد الاختلاء بها لأن يفلك بها، وهي مريضة ومحتاجة إلى العلاج، وربما كشفت على بعض من أجزاء جسمها، ومع العلم أنه لا حاجة لذلك لأن هذا الجزء الذي يكشف عليه لا يؤلمها. فلا بد من أن يكشف على الرجال رجال ويكشف على النساء نساء. وأما بالنسبة للمرأة فلا يجوز أن تدخل على الطبيب إلا لضرورة قصوى وبضوابط، أن يكون معها محرما لها، وأن تكون مضطرة، ولا يوجد طبيبة نساء تقوم بهذه المهنة وبهذه الخدمة. ومن مجالات الاختلاط في الميادين العامة وفي الأسواق العامة، خاصة الأسواق التي تعلن أحيانا عن وجود مهرجان للتخفيض، فيندفع الناس إليها جماعات ووحدانا، فيحصل اختلاط عظيم يحصل فيه التصاق الرجال بالنساء، ويحصل فيه منكرات ومشاكل كثيرة، فلينتبه إلى ذلك. ويحصل أيضا في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وفي ملاعب الأطفال وأماكن النزهة. فأيضا يصاحب ذلك أن تخرج المرأة مع السائق الأجنبي يجوب بها الأسواق ويذهب بها إلى كل مكان تريده. فمن مظاهر الاختلاط أن تأتي الأسرة بسائق أجنبي يسكن في البيت ويذهب بالمرأة إلى المستشفى وبالبنت إلى المدرسة، ويذهب بالأسرة إلى المنتزهات والحدائق وما إلى ذلك، وصاحب الأسرة أو رب الأسرة مشغول بتجارته أو مشغول بأي شاغل. فالواجب على الآباء أن يصحبوا بناتهم وزوجاتهم ونساءهم لكل حاجة يحتاجون إليها، ولا يضطرونهن لاصطحاب السائق الأجنبي. إذا أتينا بسائق الأجنبي ونحن محتاجون له، إما أن يكون الأب لا يستطيع القيادة ولا يوجد لديه أولاد، فعليه أن يصاحبه عندما يذهب لبناته، أن يركب معه ليكون قيما لبناته يراعيهن ويحفظهن. من مجالات الاختلاط كما ذكر الشيخ محمد الاختلاط في صلاة الأعراس، فيأتي الزوج والزوجة ويجلسان على منصة واحدة ويتبادلان أطراف الحديث أمام النساء، ويتم التصوير في جو مختلط، ويتناقل الناس من أقارب وغير أقارب تلك الصور. وكذلك يوجد من النساء الحاضرات من ترتدي ألبسة شفافة وألبسة رقيقة ولا يحتجبن ولا يستحين من الله ولا من خلقه، فذلك الزوج ينظر إليهن وربما أعجب بواحدة منهن وزهد في زوجته وسقطت من عينه وبدأت البغضاء من أول وهلة من الزواج. وربما دخل أيضا بعض الشباب بحجة أنهم يدخلون ويشاركون في زواج قريبهم أو قريبتهم فيرقصون مع النساء ويلعبون، وهذا حاصل، فنسأل الله الهداية والسلامة، فيحصل من الفتن والأخطار ما الله به عليم. فهذه من مجالات الاختلاط. أيضا من مجالات الاختلاط أن بعض الأسر يتساهلون فيسكنون البنات مع الأولاد في غرفة واحدة، وهذا منهي عنه شرعا كما قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك يحصل عندما تأتي الإسرة بخادمة من بلاد بعيدة وتأتي بدون محرم، وهذا محظور شرعا، أي تسافر بدون محرم وهذا محظور شرعا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إنني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق مع امرأتك وحج بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرفه عن الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد نزل في فضله الآيات الكثيرة والنصوص الكثيرة، ووجهه إلى أن ينطلق مع زوجته ليحج وليكون معها قيما. فنسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. فإن من فقرات هذه الندوة كلمة توجيهية للآباء والمسؤولين، فأقول وبالله التوفيق إن كان هناك ثمة كلمة أريد أن أوجهها، فأقول: على الجميع أن يتصوروا عظم المسؤولية التي أوكلنا الله بها تجاه تربية الأبناء والبنات، وأن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن ذلك في عرفات القيامة. سوف يسألنا الله عن أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا: هل قمنا بتربيتهم تربية إسلامية حميدة وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل علمنا بناتنا وزوجاتنا على الحكمة والحياء، أم تركنا الحبل على الغارب؟ أذكر الجميع بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما صفتها؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإن المسؤولية عظيمة وجسيمة أيها الأحبة في الله. إذا عرفنا أن الاختلاط معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فعلينا أن نحول دونه، أن نحول دونه سواء كنا آباء نشرف على بناتنا في البيت أو خارج المنزل، أو كنا نعمل في جهاز الحسبة، علينا أن نكثف نشاطنا ونجد ونجتهد في منع الاختلاط والنزول إلى الأسواق والمحلات التجارية التي يحصل فيها الاختلاط والميادين العامة التي يحصل فيها الاختلاط، وأن ندعو إلى الله في الحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإنك إذا أهديت النصح للناس بالطيب والبشاشة واللين والرفق فإنهم يتقبلون منك ويأخذون منك. فعليك أخي المسلم أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كنت تعمل في جهاد الحسبة أو غيرها، فالله سبحانه وتعالى طالب الجميع في قوله ووصفهم بوصف عظيم وهو الخيرية، وما وصفهم بهذا الوصف الذي تميزوا به على سائر الأمم إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والاختلاط من المنكرات التي عظم خطرها ودان شررها، يجب علينا أن ننكر بقدر استطاعتنا وعلمنا ومعرفتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. إذا علمنا أن الاختلاط من الكبائر ومن الذنوب، فأذكر الجميع أن النهي عنه والتحذير منه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سفينة المجتمع ومركب النجاة. فقد ورد في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القائم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا، أي اقترعوا، اتهموا على سفينة، فصار بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، قالوا: حتى لا نؤذي من فوقنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث رواه البخاري. فتصور يا عبد الله أن سفينة تسير في عمق البحر تتلاطم بها الأمواج ومحملة بالأمتعة والأنفس، هذه السفينة إذا كانت سليمة من الخروق والخدوش والصدوع فإن النتيجة أنها سوف تنجو بإذن الله وتصل إلى شاطئ الأمان وبر السلامة. أما إذا كانت تلك السفينة بها خدوش وخروق وممزقة فإنها سوف تفرق ويغرق من كان على ظهرها. وهذا حال المجتمع، فإذا كان المجتمع متعاونا مترابطا، والتعاون قد أمر الله به: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن التناح للنساء والبنات بالتبرج والسفور والاختلاط من التعاون على الإثم، وأما منعهن ونهيهن عن ذلك فهو من التعاون على البر والتقوى. أقول: إذا كان المجتمع متعاونا مترابطا متكاتفا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويأخذ على يد السفيه ويأطره على الحق أطرا، فإن النتيجة أن ذلك المجتمع سوف ينال العزة والكرامة والسؤدد في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا كان ذلك المجتمع لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو إلى الله ولا يأخذ على يد السفيه ولا يأطره على الحق أطرا، فإن النتيجة أن ذلك المجتمع سينال الذل والمهانة والصغار والعذاب والعار والشنار في الدنيا وفي الآخرة. وهذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه، وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يقسم إلا على أمر ذي بال. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من مسؤوليات تجاه بناتكم وزوجاتكم ونسائكم. اتقوا الله عباد الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك من قبل. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فكان أمامه امرأة فقال: تنحي عن الطريق. فقالت تلك المرأة: الطريق واسعة. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها جبارة. فلعل الوقت لا يسعفنا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وسمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولها أصحاب الفضيلة في موضوع الاحتراق، وقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما يلزم هذا المقام. فالاحتراق كما سمعتم خطره عظيم، ويترتب عليه شرور كثيرة، ولا سيما مع ضعف الدين وقلة العناية بالحجاب، فإن الشر يكون أشر. فالواجب على كل مؤمنة وعلى كل مؤمن أيضا أن يحذر ذلك، وأن يجتهد مع أهل بيته في صيانتهم، والحذر من الوقوع فيما يسبب هلاك الجميع. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي ولا بد من التعاون. والاختلاط في مواضع كثيرة، في المدارس وفي المستشفيات وفي الأسواق وفي غير ذلك. فالواجب على كل مسؤول الحذر من ذلك، والواجب على المسؤولين عن المدارس وعن المستشفيات وعن الأسواق، الواجب عليهم أن يحذروا ذلك، وأن ينظموا المدارس والمستشفيات والأسواق على الطريقة السليمة البعيدة عما حرم الله، على الدواء وفق على الله، وعلى المسؤولين العناية بهذا الأمر. والله يقول جل وعلا: فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعي ومسؤول رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعي في مشي زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راعي في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب على كل مؤمن أن يرعى أهل بيته الرعاية الشرعية، والواجب على كل مؤمن أن ترعى من تحت يديها وأن تتقى الله في ذلك. والأخطار متى وقعت صعب العلاج، فالواجب الحذر قبل ذلك، الواجب الحذر قبل وقوع الخطر، قبل وقوع المنكر. وهذه الدار وهي الدنيا دار المجاهدة، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلغ أخباركم. ولهذا حرم الله الخلوة بما فيها من الخطر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة إلا ومع أهل محرم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان خالفهما. ولا سيما مع ضعف الإيمان وقلة التحفظ يكون الشر أخطر وأعظم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر مما يخدش الدين ويسبب أنواع الفساد ويفضي إلى ما حرم الله من المنكرات. والمقام يحتاج إلى مزيد عناية، لأننا في حال غربة، بدأ الإسلام غريب والسعود غريب كما بدأ، فأنت يا عبد الله في غربة، فلا بد من مضاعفة الجهود في محاربة كل منكر وفي استجلاب كل خير ومعروف. كلما عظمت الغربة وجبت المجاهدة بأكثر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت يا عبد الله مسؤول، والزوجة مسؤولة، وهكذا بقية أهل البيت، فورب لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كل مسؤول عما يستطيع. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة بذل الجهود في الصيانة والتحفظ والبعد عن كل ما حرم الله. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، نسأل الله الجميع صلاح النية والعمل، ونسأل الله الجميع التوفيق لما فيه رضاه ولما فيه صلاح أمر عباده، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكسر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يضاعف الأجر للمشايخ على ندوتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله سماحة الوالد المعلم خيرا، وأجزل الله له المثوبة والأجر، وبارك في عمره وعمله، وغفر لنا وله، ورزقنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة. قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه السلسلة الذهبية للدروس مؤسسة الحرمين الخيرية بالرياض، جزاها الله خيرا وتقبل منا ومنها صالح الأعمال. عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 69606، الرمز 11557، الهاتف الرقم الأول 4652211، الرقم الثاني 4634414، الرقم الثالث 4624908، فاكس 4 6
اثنان ثلاثة صفر ستة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.